الأهلة ويطلبون.
مستمعين الأعزاء، صحفي أمريكي بارز يتناول في صحيفة واسعة الانتشار مسألة قيام الولايات المتحدة بعملية عسكرية كبيرة في العراق والبقاء فيه لسنوات عدة بهدف إحداث تحولات ديمقراطية فيه. الزميل أكرم أيوب عد عرضا لهذا التقرير مع لقاء لخبيرين في الشؤون السياسية.
قال صحفي أمريكي بارز إن المعلومات المتوافرة لديه تشير إلى تنامي القبول داخل البيت الأبيض بالحاجة إلى عملية غزو عسكرية ضخمة والبقاء في العراق لسنوات عدة، وسيكون هذا الوجود الأمريكي بمثابة الأرضية التي تمهد للتحولات الديمقراطية في بلد عربي يمكن أن يشكل نموذجا لباقي البلدان في المنطقة، إضافة إلى أن العراق الجديد سيوفر ضمانات أعظم للأمريكيين بالنسبة للطاقة. الصحفي الأمريكي جيم هوغلاند كتب في عدد اليوم من صحيفة دي واشنطن بوست مقالا استهله بالإشارة إلى أن الاستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط توشك على الانعطاف، فالجهود المترددة والمتناقضة أحيانا للإدارة الأمريكية والرامية إلى تهدئة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم تسفر عن شيء ملموس، مؤكدا على وجوب اتباع الإدارة لوسائل أخرى لوقف تحول المنطقة إلى مرتع للإرهاب الدولي. وقال هوغلاند بأن هذا يعني التعويل على القوة العسكرية الأمريكية لدعم الديمقراطية، وأن الأحداث تدفع بالرئيس بوش إلى استراتيجية تهدف إلى إجراء تحولات في المنطقة عن طريق تواجد عسكري أمريكي واسع نطاق وقادر على التدخل في الآن نفسه. وستبقى القوات الأمريكية في المنطقة لسنوات عدة لغرض المساعدة في تطوير وحماية القيادات الديمقراطية الجديدة في العراق وفي دولة فلسطينية بحسب تعبير هوغلاند. ورأى هوغلاند بأن هذه الرؤية لا تمثل اختيار بوش الأول وإنما ملجأه الأخير، فالفشل الذي منيت به خطة السلام السعودية والضربات العسكرية الإسرائيلية ودبلوماسية وزير الخارجية الأمريكي كولن باول لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بعد مرور ما يقرب من عامين من الاضطرابات لم تبقي لبوش خياراً. وبعكسه فإن الرئيس بوش يخاطر بترك الأحداث تتولى فرض الاستراتيجية الأمريكية وتترك المبادرة بيد الأعداء، ممثلا على قوله الكاتب بالحرب في فيتنام. وأشار هوغلاند إلى مخاطر نشر القوات الغربية في المناطق العازلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، داعيا إلى تجنب التفكير بالقضايا الجزئية. وذكر الكاتب الأمريكي بأن القوات الأمريكية ستكون فعالة وآمنة في حالة كونها جزءا من قوة أكبر تلتزم القيام بمهمة ذات بعدين، الأول هو مكافحة مصادر الإرهاب الدولي والجهات التي تقوم على رعايته، والثاني الدفع باتجاه قضية الديمقراطية في العالم العربي وقضية بقاء إسرائيل التي ترتبط معها بشكل وثيق. ورأى أن هذا هو الثمن الذي يستحق التزام القوات الأمريكية بأن تكون في قلب الصراع العربي الإسرائيلي. وهاجم هوغلاند من أسماهم بالمفكرين التقليديين الذين يرون وجوب تحقيق التهدئة للمشكلة الفلسطينية والقضاء على شبكة القاعدة قبل قيام الولايات المتحدة بإزالة أسلحة الدمار الشامل والإطاحة بالقيادة العراقية المجرمة بحسب تعبيره. ورأى هوغلاند أن هذا يوافق صدام حسين الذي يعمل على إثارة الإرهاب الفلسطيني بهدف منع واشنطن من تركيز الاهتمام عليه. وأشار الكاتب الأمريكي إلى أن المأزق الذي وصل إليه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والذي انعكس في ندرة المحددات في حديث بوش عن الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط دفع بالبيت الأبيض إلى قلب تلك الحكمة التقليدية على رأسها، ما يعني أنه كلما ازداد الاستقطاب بين الإسرائيليين والفلسطينيين كلما ازدادت احتمالات غزو العراق. وقال هوغلاند بأن المعلومات المتوافرة لديه تشير إلى تكاثر الآراء المؤيدة لعملية غزو عسكرية ضخمة والبقاء في العراق لسنوات عدة. وهذا الوجود الأمريكي سيمهد للتحولات الديمقراطية في البلاد، ويمكن أن تشكل هذه نموذجا لباقي البلدان في المنطقة، كما أن العراق الجديد سيوفر ضمانات أعظم للأمريكيين بالنسبة للطاقة. ولفت الكاتب إلى التغيير الذي حصل في الأشهر الأخيرة في المناخ الدولي بالنسبة لمواقف روسيا وفرنسا من الإطاحة بصدام حسين، مشيرا إلى قيام المصالح التجارية في كل من فرنسا وروسيا بفتح قنوات اتصال سرية مع المعارضة العراقية باعتبارها القوى التي ستصل إلى السلطة قريبا في العراق. وتطرق هوغلاند أيضا إلى التحولات الجارية في المنطقة، حيث رحب الطهران بإجراء مباحثات سياسية مع أحمد الشلبي أوائل هذا الشهر، وأعلمت تركيا الولايات المتحدة سرا بأنها ستساند العمل العسكري ضد بغداد، كما ستقوم الولايات المتحدة قريبا بإجراء مباحثات مع إسرائيل حول تأثيرات الحملة العسكرية على الدولة العبرية. وختم هوغلاند بالقول إن الرئيس بوش على العكس من الرئيس السابق بيل كلينتون يعني ما يقول عن تغيير النظام في بغداد، واصفا رؤية بوش عن العراق بالجريئة وبأنها تمثل نقطة البداية الصحيحة لاستراتيجية أمريكية متماسكة بالنسبة للشرق الأوسط بحسب تعبير الكاتب في صحيفة The Washington Post. ولإغناء الموضوع أجرينا لقاء مع الشخصية السياسية العراقية الكردية الدكتور محمود عثمان حول أبعاد الطروحات الواردة في مقال هوغلاند.
أنا طبعا طلعت على مقال لموغلاند هما الأمس، طبعا المقال يعني هو هذا الرأي موجود في أمريكا، يعني أنا كنت قبل شهر رجعت من أمريكا، ممكن هناك يعني واحد يطلع الصحافة يشوف الناس كذا، أكو رأيين، رأي أنه ما يسوون أي شيء مع العراق أو مع النظام إلى أن يصير فد نوع تهدئة بالجبهة الفلسطينية الإسرائيلية، بعدين أفغانستان وهندستان وباكستان هالمسائل. طبعا هذا الرأي يمكن يميلوا له جماعة الخارجية وآخرين، لذلك رأي آخر قوي ودي يكثر مؤيدي هذا الرأي، المؤيدين مع المؤيدو هذا الرأي، أنه هذا غير صحيح، لأنه الوضع الإسرائيلي والفلسطيني في تصعيد وماكو أمل، ماكو شيء واضح أنه يصير حل في الوقت الحاضر. وفي نفس الوقت أنه الأفغانستان طبعا يمكن هذا وجود القاعدة موجود وأكو عمليات وأكو مسائل ما منتهي 100%، فهم يريدون يكون عندهم فد ضربة قوية في الشرق الأوسط أو تواجد قوي في الشرق الأوسط أو ضربة في نقطة ضعف معينة في الشرق الأوسط حتى يقدرون يخلقون فد انتصار لهم، يعني حسب تصورهم، والانتصار يؤدي إلى تواجد كثيف لهم لمدة طبعا في المنطقة، ويعتقدون أنه هذا يأثر على حل الصراع العربي الإسرائيلي حسب ما هم يريدون. طبعا يعني الوضع الفلسطيني يصير أضعف، السوريا يصير أضعف، الدول الأخرى يصير أضعف، طبعا الوضع يختلف تماما. فمن هذا المنطلق فعلا أكو هالرأي، وهذا إلى أنصار أكثر شيء في مكتب نائب الرئيس تشيني، وطبعا في مكتب الرئيس هم يوجد كثيرين آخرين، قسم بالبنتاغون يأيدوا، بس يظهر أنه مع تصعيد الوضع في الشرق الأوسط وعدم وجود حل للصراع العربي الإسرائيلي، ومع أنه التصعيد يعني عدم وجود حل معين مع النظام العراقي أيضا، ويتكلمون عن أسلحة دمار شامل والمسائل، ويعتقدوا أنه خطر عليهم لأنه يعتبروا أن موضوع العراق صار كأنه جزء من السياسة الأمريكية الداخلية، خطر على الأمن القومي. فهذا يعني المقال إلى أساس أنه فعلا الموضوع ده يتزايد. وقبل أسبوعين صار اجتماع خاص وثنائي فقط بين الرئيس وبين الجنرال اللي هو مسؤول المنطقة الشرق الأوسط، معروف اسمه فرانك سامثينج هيتشي، فهذا هم باحثين هالموضوع. فأنا في تقاودي هذا احتمال موجود، بس عجب هذا يؤدي إلى تعود ديمقراطية؟ أنا ما أعتقد، لأنه لا يمكن أنه أنت تخلق ديمقراطية في أي بلد بالغزو، تغزو البلد وتجي تبقى فيه لفترة طويلة أخلق ديمقراطية. أنا ما أعتقد هذا مو أسلوب صحيح للديمقراطية. طبعا خلق وجود أمريكي بعدين يستفيدوا منه للطاقة للبترول مسائل أخرى، أما عجب الشعب العراقي راح يستفيد منه هذا ما معلوم، لأنه الشعب العراقي عانى كثير من النظام، عانى من النفاق الأمريكي والخارجي وكذا، وهسه عليه غزو يتأذى وما تعرف النتائج تكون. يعني ما أعتقد يكون أنه هذا سيؤدي إلى خلق جو ديمقراطي ونموذج ديمقراطي وكذا حسب ما يقولون طبعا أو يكتبون.
وسألنا عن إمكانات الدعم الذي تقدمه هذه الاستراتيجية لتحقيق الديمقراطية في العراق على غرار ما حدث في تجارب أخرى في العالم.
حدثت، يعني مثلا تشوف اليابان مثلا بعد الحرب العالمية الثانية، اليابان الوجود الأمريكي كان مفيد لهم، يعني لأنه إمبراطور كان يعتبره إله وماكو كذا وضعهم اسمه، بس هذا يختلف الوضع في العراق أعتقد. والمشكلة هنا أنه الشعب العراقي عانى هلقد من النظام، يعني بشكل ما لم يعاني أحد في العالم، يعني ماكو نظام عذب شعبه بقد النظام العراقي على الكرة الأرضية، ماكو هيش نظام. فيريدون يتخلصون من هالنظام ويريدون ينهون معاناتهم، معاناتهم الشديدة اليومية، المأساة الكبيرة اللي يعيشها الشعب العراقي بأكراد، أكو عمليات أنفال كيميائي أهوار، مسائل اللي لا تحصى طبعا. فبالتأكيد يدور أي واحد يخلصهم من هالوضع يعني. ومن هذا المنطلق أنت يعني يمكن الشعب العراقي يأيد أنه أي شيء يصير بده يتخلصوا من النظام، بس طبعا يعني لا تنسى أي شيء يصير إذا صار عسكري وغزو شامل شيء هم له تأثير سلبي في نفس الوقت. احنا دائما قايلين أنه هم يريدون إزالة النظام، خلي يقدمون المجلس الأمن مشروع متكامل لمحاكمة صدام وأعوانه باعتبار مجرمين حرب، ويجون يحفرون القناة المقابر الجماعية مثل ما سووا بلدان أخرى، هذا هو الطريق لإنهاء. ولكن ما يريدون هذا لأنه هم بالأصل ضد هالمحكمة مع الجرائم الدولية والحرب وشي، لهذا أسلوبهم يختلف. بس مع هذا الوضع يعني بصراحة الوضع جدا مأساوي بالنسبة للشعب العراقي. بس في نفس الوقت هذه الأساليب اللي متحدثون عنها ما معنى أنه هذا راح يضمن مستقبل أفضل للشعب العراقي. المسائل غير مضمونة كما يعني بشكل أساسي.
كما التقينا بالأستاذ عادل درويش الكاتب والصحفي البريطاني الجنسية والمصري المولد، وسألناه عن الأفكار التي طرحها هوغلاند في مقالته.
طبعا في عدة قضايا تناولتها، نتناول أولا من الناحية الاستراتيجية الأكبر، وهي أنه كانت هناك معارضة من فرنسا ومن روسيا ومن الصين في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن وفي التحالف لعملية عسكرية ضد صدام حسين. هذه المراجعة قد تراجعت، وهذا يعني حسب معلوماتي ما يعني ما وافق جيم هوغلاند عليهم. أحد أسباب هذا التراجع هو أن المعارضة العراقية ضمنت أو وعدت فرنسا وروسيا والصين والبلدان التي كانت تعارض العملية العسكرية بمكافأتها بعقود تساوي العقود التي كان صدام قد وعدها به. هذا من ناحية. من ناحية أخرى قضية الطاقة والبترول والنفط، وهذه ورقة لوح بها صدام عندما غزا الكويت في مقابلته مع جوزيف ويلسون القائم بالعمالة الأمريكي في 6 أغسطس عام 90، عندما وعده بأن يضمن صدام لواشنطن الحصول على النفط العراقي بنصف سعر عالمي مدى الحياة. طبعا يعني هذه أخرى جائزة الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل مساعدة المعارضة على التخلص من صدام. يعني هذا ما أوافق جيم هوغلاند عليه. ما لا أتفق معه فيه هو أولا كفاءة العملية لوجود القوات الأمريكية على الأرض. يعني المعلومات التي تسربت في بريطانيا في الساعات 48 الأخيرة والمنشورة اليوم أن القوات الخاصة البريطانية كانت على بعد نصف ساعة من القبض على أسامة بن لادن في ديسمبر الماضي في أحد وديان تورا بورا، لكن القيادة الأمريكية أرادت أن يقبض رجالها على بن لادن، فصدرت الأوامر بأن يتحرك الأمريكيون، لكن القيادة ترددت لأكثر من ساعتين كي لا تعرض حياة جنودها للخطر في منطقة كان التفوق الأمريكي الجوي فيها ساحقا. هذا يضع علامة استفهام كبيرة حول مدى التزام القيادات الأمريكية عمليا بتعريض حياة الجنود للخطر. ومن ثم فمسألة مسألة تواجد القوات الأمريكية على الأرض في المقام الأول قبل أن يكون أو قبل أن نحدد ما هي الأهداف، يعني هذا هو الخلاف الأول. الخلاف الثاني، جيم هوغلاند يطرح أيضا أن مقابل الإطاحة بصدام ومقابل وجود القوات الأمريكية في العراق سيكون هناك مجال للقوات الأمريكية أن تلعب دور الحد الفاصل بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين، بمعنى حماية الإسرائيليين من الإرهاب مثل ما يطلب الإسرائيليون، وضمان أمن الدولة الفلسطينية.
طيب، هل تعتقدون أن هذا الوجود الأمريكي على الأرض يمكن أن يمهد لتحولات ديمقراطية في العراق وبالتالي يشكل نموذج للمنطقة؟
أي وسيلة للإتاحة بالنظام العراقي الحالي هي خطوة نحو التحولات الديمقراطية، يعني لكن من التجربة في أفغانستان، من التجربة في الصومال، من تجربة تورط القوات الأمريكية في مهام حتى هذه مهام رخصتها الأمم المتحدة مثل البلقان وما إلى ذلك، القوات الأمريكية تعتمد أولا على القوى المحلية المتحالفة معها قبل أن تورط نفسها وقبل أن يصل الجرحى والموت الأمريكيين إلى المستشفيات والمقابر الأمريكية. وهذا يعني أن الشكل الذي ستتمكن به العناصر المسلحة من قوات المعارضة العراقية وأخص أن القوات الشيعية في الجنوب من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، من القوات الكردستانية المختلفة من حزبان الكرديين الكبيرين، هي التي ستحدد شكل الخريطة التي يمكن بها إيجاد نوع من الاتفاق الفيدرالي أو إيجاد نوع من الشكل الصياغة الديمقراطية القادمة وشكل العراق القادم. وبعد ذلك نتحدث عن التأثير على البلدان العربية المجاورة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
وعليك ليل نهار يبقى جمال العين وعليك ليل نهار يبتل العين.
وين رايح وين وين للعين
مستمعين الكرام، صحيفة بريطانية نشرت تقريرا تناول الهجوم الغريب الذي شنوه مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء البريطاني على الأسلوب الذي تتعامل فيه الولايات المتحدة بالنسبة إلى ملاحقة زعيم وأفراد شبكة القاعدة. الزميلة والأصادق عدت عرضا لهذا التقرير وتقرأه لحضراتكم الآن.
ساندي تيليغراف نشرت في عددها الصادر اليوم تقريرا أفادت فيه أن مسؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء البريطاني شنوا هجوما غريبا على الطريقة التي تتعامل بها أمريكا مع عملية ملاحقة بن لادن وطريد شبكة القاعدة. وأخبر التلغراف أن قوات تقوم بتفتيش مناطق القبائل النائية في باكستان على طول الحدود الأفغانية بالانتقال من منزل إلى آخر. وقالت الصحيفة إن لطريقة الأمريكية تأثيرا سلبيا لأنها تزيد من دعم الإرهاب ومن صعوبة القبض على بن لادن ورجاله. ونقلت عن مسؤول معني بإدارة الحرب قوله، وهنا أقتبس: يعتقد الأمريكيون أنهم والباكستانيين يمكنهم السير وإطلاق النار فقط، وهم لا يأخذون الحساسيات في نظر الاعتبار. نحن لدينا سنوات من الخبرة في مناطق القبائل ونعرف أن استخدام القوة سيكون ذا أثر سلبي وسيزيد التعاطف مع القاعدة، نهاية الاقتباس. وتابعت الصحيفة أن مثل هذه التصريحات تزيد من الضغط على العلاقات الأمريكية البريطانية بعد أسابيع من التوتر حول السياسة إزاء الشرق الأوسط وحول تعريفات الصلب. وظهر مستوى الخلاف بين واشنطن ولندن عندما صرح أحد الوزراء البريطانيين المشاركين في المفاوضات الخاصة بتعريفات الصلب قائلا عن إدارة الرئيس بوش إنها غير لطيفة. ثم أخبر صحيفة التلغراف أمس بالقول: سعينا جاهدين لإنشاء علاقة معها، إلا أن ذلك لم يغير من طبيعتها الأساسية القائمة على سياسة الحماية وعلى المصالح الذاتية، انتهى كلام الوزير البريطاني. هذا ورفض متحدث باسم قيادة القوات الوسطى هو الكولونيل ريك توماس هذا الانتقاد وقال: كان منهجنا لإزاحة طالبان من السلطة والقضاء على تهديد القاعدة متحسسا للقضايا الإقليمية تماما. ثم أضاف: لدينا فرق اتصال تنسق مع الجيش الباكستاني، ولكننا لم نشترك مباشرة في أي عملية في تلك المنطقة. وتابعت الصحيفة متحدثة عن مناطق القبائل وقالت إنها رغم كونها رسميا جزءا من باكستان إلا أنها حكمت نفسها بنفسها منذ فترة الاحتلال البريطاني، ويعيش سكانها في ظل معايير شرف متشددة ويهاجمون الأجانب على المنطقة الذين يطؤون وديانهم الجبلية ويخطفونهم. وأضافت أن خلافات المنطقة مع الخارج كانت تحل دائما بالتفاوض وباستخدام كمية كبيرة من المال، علما أن سكان هذه المناطق ينتمون إلى قبائل الباتان ولا يتعاطفون إلا قليلا مع الحرب على الإرهاب، وقد رفضوا السماح لعمليات البحث عن القاعدة بالانتقال إلى هناك. وأوردت صحيفة التلغراف عن وزارة الدفاع الأمريكية أن 1000 رجل من رجال القاعدة في الأقل انتقلوا إلى مناطق القبائل في وقت متأخر من العام الماضي، ومن المحتمل أن يكون بن لادن بينهم وأنهم يتجمعون الآن، علما أن باكستان كانت قد وافقت إثر ضغوط من واشنطن على نشر 12,000 من قواتها في نيسان الماضي بدعم من القبعات الخضر الأمريكية والقوات شبه العسكرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية والقوات البريطانية الخاصة. وقالت الصحيفة إن قادة القبائل غاضبون، ونقلت عن عرس الله هوتي وهو عضو قيادي في قبيلة يوسفزاي المتنفذة قوله: إن الأمور يجب ألا تتم بهذه الطريقة، فقد أغاروا على قرانا بعد إبلاغنا بأقل من ساعة، واقتحموا عرسا لأنهم سمعوا إطلاقات كلاشينكوف تطلق تقليديا في الأعراس وظنوا أنها للقاعدة، علما أن السيد هوتي زار لندن الأسبوع الماضي وأعرب عن قلقه أمام أحد مستشاري السيد بلير وقال: أعتقد أن الناس الذين لم يكونوا يدعمون القاعدة في مناطق القبائل أصبحوا يدعمونها الآن. وأضاف: كان يمكن إنجاز ما هو أكثر بكثير باستخدام الطريقة الاستعمارية القديمة القائمة على التفاوض بدلا عن الطريقة الأمريكية القائمة على إلقاء القنابل والقتل. البريطانيون يفهمون ذلك حسب تعبير هوتي وكما نقلته الصحيفة التي أضافت أنه رغم ما أظهر السيد بلير والسيد بوش من موقف موحد إزاء الحرب على الإرهاب إلا أن هناك جدالا حول كيفية التعامل مع مناطق القبائل والذي يعتبر آخر حلقة في سلسلة المصادمات بين القوات البريطانية والأمريكية في الميدان. وكان أهم صدام قد حدث بعد أن شنت قوات المارينز الملكية عملية كوندور دون إعلام القادة الأمريكيين، وقد فشلت عملية كوندور في القبض على أي من رجال القاعدة، وتم إقصاء قائد اللواء البريطاني روجر لين من منصبه.
مستمعين الكرام، مراسلتنا في أنقرة سعادة أوروج أعدت التقرير التالي وسأقرأه على حضراتكم الآن.
As Denmark takes the term presidency of the European Union on July 1st for six months, Turkey is expected.
قالت الدنمارك أنها تتوقع من تركيا أن تتخذ مزيدا من الخطوات نحو تنفيذ المعايير الديمقراطية التي يعتمدها الاتحاد، وذلك بمناسبة تسلم كوبنهاغن الرئاسة الدورية للاتحاد. السفير الدنماركي في أنقرة كريستيان هوبي أوضح أنه ليس كافيا أن تلغي تركيا عقوبة الإعدام وتزيل العراقيل أمام التعليم والبث الإذاعي بالكردية، بل عليها أيضا أن تمهد الطريق أمام مزيد من الإصلاحات في مجال حرية التعبير والتجمع وسيطرة المدنيين على المؤسسة العسكرية. يشار إلى أن الستة أشهر المقبلة وهي فترة الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي تعتبر مهمة بالنسبة إلى تركيا، إذ من المنتظر أن يقرر الاتحاد خلال هذه الفترة الموافقة على طلب العضوية لقبرص، الأمر الذي سيخلف توترا بين تركيا والاتحاد الأوروبي ويجعل أنقرة تتخذ موقفا رافضا للخطوة. مشاريع الإصلاحات الديمقراطية ما زالت أمام البرلمان التركي الذي لن يلتئم قبل تشرين الأول المقبل، وحتى عندما يبدأ البرلمان الدورة المقبلة فإن الموضوع الوحيد في جدول الأعمال هو النظر في إعلان انتخابات مبكرة. يقال هذا مع الإشارة إلى أن تركيا تواجه مأزقا بسبب النزعات القومية الرافضة لإلغاء عقوبة الإعدام والاعتراف بأي حقوق ثقافية للكرد، الأمر الذي لا يستطيع الائتلاف الحاكم أن يتجاهله. وفي هذا الخصوص أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أن غالبية الأتراك يؤيدون انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي وإلغاء عقوبة الإعدام إذا كانت هذه الخطوة تساعد في تحقيق العضوية في الاتحاد. الاستطلاع ذاته أظهر في الوقت نفسه أن 56% تعارض البث الإذاعي والتلفزيوني باللغة الكردية، بينما قال 85% إنهم يعارضون منح الكرد حق التعليم بلغتهم. وبموجب الاستطلاع قال 69% من الكرد المشاركين فيه إنهم يؤيدون البث الإذاعي والتلفزيوني الكردي، بينما أيد 68% من المشاركين الكرد منحهم حق التعليم بالكردية.
Education in Kurdish.
سيداتي وسادتي، كتب مراسلا إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية تشارلز ريكنيغل وعظم كورين تقريرا حول إحراز أنصار حقوق الإنسان في إيران انتصارا ملحوظا في مسعاهم من أجل حماية الأطفال من الزواج قبل سن البلوغ. تفاصيل هذا الموضوع في العرض التالي الذي عده ويقدمه لحضراتكم ميخائيل ألندرينكو.
لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد الأطفال الإيرانيين الذين يزوجهم والداهم قبل سن البلوغ، لكن هذه الممارسة تعتبر عادية على مدى سنين في الأرياف والمدن الصغيرة التي تسيطر عليها القيم التقليدية. الوالدان كثيرا ما يدبرون الزواج لأطفالهما هناك قبل أن يبلغ الأنجال سن المراهقة. يذكر أن مثل هذا الزواج مجاز ليس حسب العادات فقط، بل أنه مسموح به وفقا للقانون الإيراني الذي يحدد عمر تزويج البنات بتسع سنوات وعمر تزويج الصبيان بأربعة عشر سنة. إلا أن أنصار حقوق الإنسان في إيران أحرزوا انتصارا جزئيا في كفاحهم الطويل من أجل رفع عمر تزويج الأطفال، فقد تبنت السلطات الإيرانية قانونا هذا الشهر يحتاج بموجبه الوالدان إلى موافقة المحكمة لتزويج الصبايا تحت 13 سنة من العمر والصبيان تحت 15 سنة من العمر. وفي الوقت عينه فإن القانون يسمح للأطفال الذين فوق هذا العمر بالزواج عن محض إرادتهم، إلا أن القانون الجديد ليس إلا انتصارا جزئيا، لأن البرلمان الإيراني الذي يسيطر عليه الإصلاحيون كان يسعى في البداية إلى تمديد الفترة إلى 18 سنة للصبيان و15 سنة للصبايا، لكن مجلس صيانة الثورة وهو هيئة محافظة تحدى القرار الذي صادق عليه البرلمان عام 2000، وبقي الخلاف دون حل مدة حوالي سنتين. الخلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الثورة المسؤول عن تكييف القوانين إلى قيم الثورة الإسلامية انتهى هذا الشهر بعد أن أصدر مجلس تشخيص مصلحة النظام قرارا بهذا الخصوص. المجلس لم يقدم تفاصيل عن كيفية اتخاذ هذا القرار، ويقول أنصار القانون الجديد إن من شأنه أن يساعد في تقليص نسبة تزويج المراهقين والمراهقات في إيران ويخفف من شدة الانتقادات الدولية لحقوق الإنسان في البلاد. وكانت حكومات أوروبية انتقدت زواج الأطفال في إيران بصفته انتهاكا لحقوق الإنسان، وكانت إيران من جانبها تسعى إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا. أما الدول الأوروبية فقد كانت تشدد على أن توطيد الأواصر يجب أن يتضمن مناقشة حقوق الإنسان. زهرة أرزاني المحامية في طهران في حديث إلى مراسلة القسم الفارسي لإذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية مع مندي الرحيمي اعتبرت القانون الجديد خطوة إلى الأمام فيما يخص حقوق الأولاد الإيرانيين.
هذه هي خطوة إلى الأمام مقارنة بالقانون الذي كان ساري المفعول مدة 19 سنة ويمنع زواج الأطفال قبل سن البلوغ إلا إذا سمح به الأب أو الجد، وهذا يعني أنهما كانا يستطيعان تزويجهم إلى من يشاء. أما الآن فقد ارتفع عمر الفتاة إلى 13 سنة وتم إدخال الفقرة التي تنص على أن الموافقة على الزواج من اختصاص المحكمة.
فاطمة خاتمي وهي ناشطة أخرى صرحت بأن فضل تبني القانون الجديد يعود بشكل خاص إلى النائبات في البرلمان اللواتي سعين إلى تحسين الحماية القانونية للصبايا والنساء. خاتمي قالت في حديث إلى وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إن هذا هو وفاء مرة أخرى بالوعود التي قطعها الإصلاحيون وخاصة أعضاء البرلمان من النساء الذين وعدوا بحماية حقوق النساء. خاتمي أضافت أن هناك الكثير من العمل قبل أن تتلقى النساء قدرا مناسبا من الحماية القانونية، إلا أن بعض أنصار القانون الجديد الذين يرحبون بتبنيه يشعرون بأنه مخيب لآمال الإصلاحيين، بما في ذلك الأمل في تقليل زواج المراهقين والمراهقات. عضو البرلمان فاطمة راكعي قالت للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الصبي الذي يبلغ 18 سنة من عمر ربما كان غير قادر سيكولوجيا واقتصاديا على تأسيس عائلة، في حين أن الصبية التي عمرها 15 سنة ما زالت طفلة. ومع أن القانون الجديد يمنح الأطفال القاصرين حماية المحكمة، لكنه لا يعير اهتماما كبيرا بحق الحاكم بالسماح بتزويج الأطفال، مما يمكن أن يحدث في مناطق محافظة تقليديا تحترم محاكمها رغبات الوالدين الذين يريدان تزويج الأولاد قبل سن البلوغ. ويقول علماء الاجتماع الإيرانيين إن الوالدين اللذين يزوجان لأطفالهما وخاصة الصبايا في عمر مبكر جدا يعملون هذا بسبب العوز. هذا وقد قال البروفيسور في جامعة الزهراء النسائية في طهران عبد الرضا كردي، قال في حديث إلى القسم الفارسي في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية إن العائلات التي تواجه صعوبات اقتصادية تعتبر الزواج المبكر وسيلة من وسائل التخفيف من عبء إعالة الأطفال.
كلما تظهر مشاكل اقتصادية فإن الوالدين يستخدمان آلية دفاعية في الحال، أي أنهما يزوجان بعض أطفالهما، وفي بعض الأحوال فإن التقاليد القبلية الكريهة هي سبب الزواج المبكر.
هذا يعني أن بعض العائلات ستواصل ممارسة التزويج المبكر للأطفال طالما أن الكثير من الإيرانيين يواجهون مشاكل مادية. الاقتصاد الإيراني الذي يعاني البطالة والتضخم المالي لا يستطيع استيعاب الأعداد الكبيرة للشبان الذين يدخلون سوق العمل كل سنة. وأعلنت الحكومة الإيرانية أن إنعاش الاقتصاد هو من الأولويات على جدول أعمالها. يشار إلى أن منظمات شبه حكومية تسود قطاعات كثيرة من اقتصاد هذا البلد، وتم إبطاء الإصلاحات الاقتصادية بسبب الخلافات السياسية على كيفية تحويل الاقتصاد الإيراني ذي التابع الاشتراكي إلى سوق حرة من دون إثارة اضطرابات اجتماعية.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار. نتناول في حلقة هذا الأسبوع من البرنامج الحوار المرتقب بين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ووزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي حول إيجاد حل لأزمة المفتشين الدوليين وعودتهم إلى بغداد. معروف أن الجولة المقبلة من الحوار في مطلع الشهر المقبل هي الجولة الثالثة بين الوزير العراقي والأمين العام للمنظمة الدولية، وعلى رغم تصريحات مشجعة من الطرفين في خصوص الجولتين السابقتين ونتائجهما وإمكان التوصل إلى حل دبلوماسي في الجولة المرتقبة، تظل أزمة العراق مع المجتمع الدولي ساخنة، خصوصا أن بغداد تشدد على رغبتها في توسيع دائرة الحوار لتشمل رفع العقوبات عن العراق، بينما الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة أن تكون جولة المحادثات المقبلة جولة حاسمة ونهائية. هذا واللافت أن الجولة الثالثة من الحوار تأتي في وقت تشهد فيه الأزمة العراقية مع الإدارة الأمريكية، خصوصا مرحلة جديدة من التفاقم وسط تقارير ما فتئت تشير إلى احتمال قيام الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري واسع على العراق بهدف تغيير نظامه السياسي. في هذا الإطار أجرينا الحوار التالي مع الصحفي اللبناني محمد علي فرحات الذي يعمل محررا في صحيفة الحياة الصادرة في لندن. الأستاذ محمد علي فرحات، أهلا وسهلا بكم. بداية، كيف تقرأ عملية الحوار الجاري بين العراق والأمم المتحدة منذ أشهر؟ هل تعتقد يعني أن الدبلوماسية كفيلة بحل إحدى أعقد المشكلات بين بغداد والمجتمع الدولي اللي هي مشكلة المفتشين الدوليين؟
يبدو أن للعراق مع المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة محطات حوار تنتهي دائما إلى سوء تفاهم، ويبقى الوضع العراقي معلقا، يبقى الشعب العراقي عرضة لحياة صعبة، وتبقى منطقة الشرق الأوسط عرضة لمفاجآت، إذ أن مصير الحكم في دولة كبيرة كالعراق، مصير المجتمع العراقي يؤثر بالضرورة على الدول المحيطة وعلى الشرق الأوسط برمته. هذا الوضع المعلق يتحمل مسؤوليته كما كنا نقول دائما نظام الحكم القائم في العراق، لكن ينبغي أن نضيف أيضا إلى ذلك المسؤولية التي تتحملها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى في مجال عدم حسم موقفها من العراق عمليا. هذا الأمر محسوم نظريا لكنه عمليا مرتبط بجملة مسائل، من أهمها القضية الفلسطينية، ومن أهمها أيضا نوع العلاقات المقبلة مع إيران ومع تركيا. إن هذا الربط وجعل الموضوع معلقا بهذا الشكل يسيء إلى ما يرتجيه كل مواطن في الشرق الأوسط وكل مواطن في العالم من اتجاه الهيئات الدولية والدول الكبرى إلى حل المشكلات بدل الاستمرار في تعليقها. إن تعليق المشكلات ومنها المشكلة العراقية يؤدي دائما إلى مزيد من التعقيد وإلى استيلاد مشكلات فرعية جديدة.
لكن المشكلة هنا أن يعني المفروض بالحوار السياسي بين الأطراف أن يكون أسلوبا ناجعا لحل المشكلات والأزمات الدبلوماسية والسياسية. في الحالة العراقية، في حالة الحوار بين العراق والأمم المتحدة، مثل ما أشرت، هناك تعليق للأزمة أو أن الأزمة تتراوح في مكانها منذ أشهر. فلماذا الحوار دائما بين العراق والأمم المتحدة يؤدي إلى سوء تفاهم؟ يعني
من حيث المبدأ، الأمم المتحدة تساوي ما بين أعضائها، هي هيئة دولية، هي هيئة عالمية وليست دولة. إن العراق جزء لا يتجزأ من هذه المنظمة الدولية، وبالتالي فإن هذه المنظمة تجد من واجبها بين فترة وأخرى من واجبها ربط علاقة ما بالعراق، محاولة حل المشاكل سلميا، لكن النظام العراقي يرى في هذا الواجب الأممي أو الدولي الذي تقوم به الأمم المتحدة، يراه نوعا من إعادة إحياء لوجوده الدولي، ويحاول استثماره، ولا يرى أفقه الحقيقي. إن الأفق الحقيقي لهذه المحادثات ولهذه المباحثات هو حث النظام العراقي على الانصياع للقرارات الدولية وليس للالتفاف عليها. المشكلة أن السياسة الخارجية للعراق هي سياسة إعلامية وليست سياسة خارجية، إنها ليست سياسة في الأصل، إنها نوع من الدعاية.
طيب، يعني إلى جانب الحوار بين العراق والأمم المتحدة، هناك كما نعرف توتر متفاقم بين بغداد والولايات المتحدة، فهل تعتقد أن هذه التوترات تعكس تأثيرات سلبية على مسار الحوار بين الطرفين؟
من دون شك، في الضمير الأممي العراق، حكم العراق، يعني الحكم في العراق لا يحظى بالثقة، والقضايا ذات الأولوية الآن في العالم مثل الإرهاب، مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، هذه القضايا أحالت المسألة العراقية إلى المرتبة الثالثة أو الرابعة، ولذلك فهناك ما يشبه الربط. إن الضمير الدولي ممثلا بالأمم المتحدة يعي هذا الأمر، وإن كان لا يتلقى إرشادات حرفية من حكومة الولايات المتحدة الرئيس بوش بالذات.
لكن الملاحظ أنه يعني المسؤولين الأمريكيين يبدو أنهم حريصون على يعني إعادة التأكيد بين فينة وأخرى على أن الموضوع العراقي يبقى على رأس أولويات واشنطن، على رغم ما يحدث في المنطقة من صراعات دموية بين إسرائيل والفلسطينيين، وعلى رغم مسألة يعني النقاشات الجارية حول الحرب ضد الإرهاب، ما إذا كان يعني هناك ضرورة لتوسيع نطاق هذه الحرب أو لا. يعني واشنطن دائما تؤكد بين فترة وأخرى أنها ملحة ومصرة على إبقاء الشأن العراقي على قمة أولوياتها، لكن مع ذلك نجد أن يعني في الأمر نوع من المماطلة والجميع ينتظرون، فكيف تقرأ كل هذا؟
المؤسف أن الأمور سائرة إلى وضع كل هذه الأزمات في سلة واحدة وربطها بعضها بالبعض الآخر، ومن هنا القلق، قلق القرار الأمريكي. هل باستطاعة الولايات المتحدة كدولة أولى وشبه وحيدة في العالم أن تحل كل هذه المشاكل الموضوعة في سلة واحدة، أن تحلها بعمل عسكري دبلوماسي اقتصادي عالمي واحد، أم أنها ستعيد ترتيبها من جديد؟ هذا الأمر لم تحسمه الإدارة الأمريكية بعد، ولعل التأخير في حسمه مرده إلى السؤال أي موقع فعليا للإدارة الإسرائيلية المتطرفة الآن، أي موقع لها في هذه السلة من القضايا؟ إن المسألة الإسرائيلية، وبدون نوع من الالتفاف وبدون نوع من البحث عن عذر، هي التي تعوق إصدار مثل هذا القرار الأمريكي الدولي لمحاولة إعادة السلام إلى العالم، إعادة المفاهيم الواضحة إلى العلاقات الدولية. العالم الآن في أزمة كبيرة، وأعتقد أن المسألة العراقية مسألة مهمة في هذا المجال. حل الوضع العراقي باتجاه نظام ديمقراطي، باتجاه تحرير الشعب العراقي من الاستبداد، هو شأن إقليمي عربي الشرق أوسطي، وهو شأن دولي أيضا. الأمور كلها في سلة واحدة، والقرار الأمريكي مع الأسف لم يتخذ بعد.
طيب، إذا عدنا إلى موضوع الحوار، ماذا لو ذهب وزير الخارجية العراقي إلى نيويورك وهو يحمل في جعبته موافقة رسمية من الرئيس العراقي على عودة المفتشين الدوليين؟ فهل تعتقد أن تطورا مفاجئا من هذا القبيل يمكن أن يضع الولايات المتحدة في زاوية حرجة؟
لا أعتقد ذلك، لأن الموافقة على المفتشين، على عودة المفتشين، أمر يستدعي توضيح مهمة هؤلاء المفتشين. إن العراق ربما إذا وافق على العنوان لن يوافق على مهمة فعلية لهؤلاء المفتشين، وسيفتح مشكلة جديدة فرعية. ليس هناك لدى أحد اعتقاد بنية صافية لدى الحكم بالعراق، لأن الإعلام العراقي، لأن تصريحات المسؤولين العراقيين، يعني أقل كلام توجهه هذه التصريحات بحق المفتشين هو أنهم جواسيس. كيف نطلق على أناس أنهم جواسيس وبعد ذلك نسمح باستقبالهم كرسل لمنظمة دولية تحاول الحد من احتمالات الحرب، من احتمالات وجود أسلحة تشكل خطرا على الشعب العراقي وعلى الشعوب المجاورة؟
الأستاذ محمد علي فرحات، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
العفو، شكرا جزيلا.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، عده وقدمه لكم الزميل سامي شورش.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.